بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء خاص حول دور الإعلام في قضايا الأمة. كان ولا يزال الإعلام يلعب دورا فاعلا ومهما في توجيه الشعوب والحديث وتسليط الضوء على الكثير من القضايا المهمة، وخاصة في عالمنا اليوم. ولا شك أن أمتنا الإسلامية هي أحوج ما تكون في هذا الوقت إلى دور حقيقي وفاعل للإعلام في تسليط الضوء على الكثير من قضاياها والكثير من الأحداث التي تواجهها الأمة في الكثير من المناطق ما بين الشرق والغرب. حديثنا اليوم سيكون حول دور الإعلام وأهميته في قضايا الأمة، وسيكون ضيفنا الشيخ الدكتور محمد ابن موسى الشريف نائب رئيس رابطة علماء أهل السنة. حياك الله دكتور محمد.
مرحبا.
دكتور محمد، لعلنا بداية يعني سنشاهد تقريرا يوصف حال الإعلام في مناصرة قضايا الأمة، ثم بإذن الله سندخل في محاور هذا اللقاء. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم.
بين إحساس بالضياع وفقدان للهوية، مؤتمرات تعقد وتنفض، وقرارات تصدر وتذوب، ما بين مؤيد ومعارض، بين هذا وذاك يعيش العالم العربي والإسلامي بين إعلام هادف وإعلام يستهدفنا، ينزل فوق رؤوسنا لا نستطيع له سدا أو منعا، وبين حاجتنا الشديدة لأن يكون لنا طابعنا الإسلامي المميز. الحديث عن الإعلام هو حديث عن صياغة العقل والقلب والوجدان وتوجيه الجماهير، هو حديث عن التغيير والإصلاح بالكلمة الهادفة. التطور الكبير في وسائل الإعلام يضاعف المسؤولية الملقاة على الإعلام لخدمة القيم والأهداف النبيلة وخدمة قضايا الأمة، وأهمها القضية الفلسطينية والمساهمة في تصحيح صورة الإسلام ومثله وقيمه الإنسانية والحضارية من خلال المضمون الموضوعي والمحتوى العلمي. لذا فإن الإعلام ساهم بشكل كبير في نصرة المستضعفين ورفع الظلم عن المظلومين ودعوة المبادئ والأخلاق الفاضلة، إلا أن المؤمل منه أكثر من ذلك أن يظل دوما هو صوت الحق والعدل. وإذا كان الأصل في الإعلام أن يسخر في الخير والبناء وسعادة الفرد والمجتمع وبث روح التفاؤل بين الناس من منطلق أن النفس البشرية ترتاح للمبشرات، إلا أن التحديات التي تعيشها وتواجهها الأمة تحتم على الإعلام أن يقف عندها ويوضح حقيقتها وحقائقها. وما أكثر الإعلاميين الذين تعرضوا للقمع والسجن والقتل بسبب نقل الحقيقة كما هي تماما دون تزييف، ذلك لأن الإعلامي الحر اتجه لفضح مشاريع الاحتلال والطائفية المقيتة، ومنها المشروع الصهيوني وتعريته ومواجهة أخطاره. من المعروف أن وسائل الإعلام الصهيونية أدت ولا تزال دورا أساسيا في تشويه الإسلام والمسلمين، فقد تمكنت الحركة الصهيونية بما تملكه من إمكانيات مادية ضخمة وتقنية حديثة من تصوير نفسها على أنها حركة تحرر عالمية، بينما صورت العرب والمسلمين الذين احتلت أراضيهم على أنهم أمة عدوانية معادية للتقدم تسعى إلى القتل وتدمير الحضارة. في هذا الخضم المتلاطم والأمواج الإعلامية العاتية، وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بالأمة الإسلامية، يتطلع الواحد منا إلى إعلام هادف يتحلى بالصدق والواقعية، وتتحقق للفرد من خلاله معرفة ما يجري حوله بعيدا عن الخداع الإعلامي، إذ لا ينتصر المقاوم إن لم يكن فعالا في الجانب الإعلامي في الكلمة ووسائل توصيلها. والحاجة ملحة لأن نتماسك بأن نتجاوز في إعلامنا مرحلة الدفاع عن الإسلام إلى مرحلة نشر قيمه ومبادئه وأخلاقه. فهل فات الأوان؟ كلا، بل آن الأوان من الآن.
أهلا بكم من جديد دكتور محمد. يعني كما جاء في التقرير، يمكن في خاتمة التقرير، كم نحن بحاجة إلى إعلام هادف. نحن الآن يمكن الأمة تعيش فترة من يعني أصعب فتراتها، والإعلام بلا شك يعني لا يمكن أن ينكر أحد أن الإعلام يلعب دور كبير جدا في تلبيس الأمور وفي جعل الحق باطل والباطل حق. نحن الآن في يعني في فترة أحوج ما نكون إلى إعلام صادق ينقل الحقيقة والحقيقة في حسب. برأيك دكتور، كيف يمكن أن يلعب الإعلام الآن دور في توحيد الأمة الإسلامية نحو قضاياها المصيرية والمهمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي البداية لابد أن أشكر لقناتكم المباركة إن شاء الله تعالى اهتمامها بهذا الموضوع الجليل والمهم جدا. الإعلام اليوم هو الذي يوجه الشعوب، هو الذي يقودها إلى ما يريد، هو الذي يوعيها بالمخاوف والأضرار والمكائد والمؤامرات تحيط بها. الإعلام هو الوسيلة الأولى اليوم لإيصال مثل هذه المعاني لعقول وقلوب الناس. ما من أمة يا أخي في الأرض إلا وإعلامها يخدمها، بغض النظر أمة غربية، أمة شرقية، متقدمة، متخلفة، الإعلام يخدمها، يتوافق مع مبادئها، مع هويتها، مع تطلعاتها، مع رغباتها، إلا الإعلام في الدول الإسلامية. وهذا غريب. الإعلام في الدول الإسلامية لا يخدم تطلعات الأمة، لا يخدم هويتها، لا يخدم ما تريده، لا يوعي الجماهير المسلمين بالمؤامرات والكيد، اللهم إلا القنوات الإسلامية والقنوات التي يغلب أن نسميها بأنها قنوات يغلب خيرها شرها. ما سوى ذلك، وللأسف أن ما سوى ذلك هو الأقوى، وما سوى ذلك هو الذي يملك المال الأكبر والأكثر والتأثير حسب ما يقولون. إن قناة كذا مثلا هي القناة الأولى مشاهدة، وقناة كذا هي القناة الثانية المشاهدة. هذه قنوات تدمر عقول وقلوب الشباب، تبعدهم عن هدفهم، تبعدهم عما يحيط بهم من مؤامرات وكيد، تلبس عليهم، تصور لهم كما تفضلت الحق باطن والباطل حقا. وهذه مصيبة في هذه الأمة. ما هي وظيفة الإعلام في حماية الأمة؟ الإعلام له وظيفة مهمة جدا جدا، الإعلام الهادف، الإعلام الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب من القائمين على وسائل الإعلام الخبيثة التي ذكرتها آنفا، يعني كيف ينامون في الليل؟ والله يا أخي أنا أتعجب. يعني إذا واحد منا استطاع أن يضلل شخصا آخر، يضحك عليه، يسرق منه مبلغا من المال، يلف عليه في قضية أو في أخرى، يظل متضايقا ربما طوال حياته ويريد أن يتحلل منه، يريد أن يذهب إليه في البيت، يريد، فكيف بإعلام يضلل عشرات الملايين إن لم نقل مئات الملايين؟ كيف ينام صاحب هذه القناة في الليل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قد يظن بعض الناس أن هذا منطق دروشة، يعني هذا هو سر الوجود. سر الوجود أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا ليبتلينا، ثم بعد ذلك ليجزينا ويحاسبنا في القيامة. فأنا أتعجب من هؤلاء.
صحيح.
المهم أننا نريد اليوم إعلاما يوجه الشعوب الإسلامية إلى الخير، إلى الهدى والرشاد، ويحميها من المؤامرات والكيد. أنتم جزاكم الله خير وأمثالكم من القنوات تشاركون في هذا لا شك ولا ريب. وهذا بالمناسبة حتى لا يكون حديثنا كله في الآلام وفي
صحيح.
لا، هذا من البشائر الرائعة أن يكون هناك اليوم قنوات إسلامية. كنا قبل 40 سنة يا أخي، قبل 30 سنة، قبل 20 سنة
لا وجود.
كنا نتمنى برنامجين أو 3 برامج في الأسبوع إسلامية، كان عندنا برنامج أو برنامجان. اليوم عندنا أكثر من 40 قناة إسلامية تبث ليل نهار 24 ساعة.
جميل.
هذا مثل خيال فضل الله.
طيب دكتور، يعني نحن نتحدث عن الإعلام الآن، يمكن كان المنطق دائما يذكر إنه الجانب العسكري في أي يعني أي أمة أو أي دولة يشكل يعني محور هام جدا في مدى قوة هذه الأمة أو قوة هذا البلد يعني. لكن الآن حقيقة يمكن الإعلام لا يقل حقيقة يعني تأثيرا وقوة عن الجوانب العسكرية في عالمنا اليوم، بل إن يمكن بعض الدول تصرف على الجانب الإعلام بما يحقق أهدافها بما لا يقل عما تصرفه في الجوانب العسكرية. لماذا إعلامنا الآن حقيقة إعلام الذي محسوب على الأمة الإسلامية لا يزال حقيقة يفتقر إلى استيعاب أنه لا بد أن يكون له دور يتماشى ويتواكب مع أهداف هذه الأمة وتطلعاتها والتحديات اللي تعيشها كل لحظة.
كان في الماضي إذا أراد الدولة من الدول الاستخرابية ما سميها استعمارية استخرابية أن تغزو بلدا من بلاد المسلمين فأن ترسل طلائعها. من هم طلائعها؟ المستشرقون سواء السياسيون منهم أو الكنسيون، ترسل ما يسمى بغزاة الفكر، الغزو الفكري الذي درسناه طويلا، يسلط على أمة من الأمم مدة معينة فتصبح قابلة للاحتلال، كما يقول مالك بن نبي رحمه الله القابلية للاستعمار، القابلية للاحتلال، وكانت بوسائل كما تعلم بدائية وأولية للغاية.
صحيح.
اليوم الإعلام شيء عظيم وجارف هائل، أنت تقول القوة العسكرية، لا يقارن، لا يقارن العسكر بالإعلام. الإعلام هو الذي يمهد الشعوب، يمهد لاحتلال الشعوب أو لتوعية الشعوب وسوقها الخير والهدى. نحن اليوم أنا أقول بكل صدق وكل صراحة نعاني من خونة متآمرين. الخونة المتآمرون هؤلاء ليسوا فقط في الصهاينة أو المؤامرات الغربية والشرقية، بل من أبناء جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يسمون بأسمائنا، ويقودون وسائل إعلام في غاية من الخطورة، في غاية من الخبث والكيد الذي لا يمكن أن يتصور في جميع، يعني ليس فقط مسائل أخلاقية. بعض الناس يقول مسائل أخلاقية وسلوكية، يا أخي إيش فيها لما المرأة تخرج وكذا وأنت ولا أغنية ولا موسيقى وأنت محبك هكذا؟ لا، ليست المسألة فقط هذه على خطورتها. المسألة أكبر وأهم بكثير هي العقل، هي تشويه العقل المسلم، إعادة صياغة للعقل المسلم حتى يتقبل المفاهيم الخطيرة التي لا يقرها ديننا، بل لا يقرها دين أو شرع سماوي.
صحيح. ولهذا دكتور، الآن يعني الدول، يعني ويمكن المثال ذكروا جاء في التقرير مثال يعني حقيقة الصهاينة، أدركوا تأثير الإعلام في نقل الصورة الحقيقية، الصورة التي يقومون بها حقيقة في 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 فلسطين، نسأل الله أن يعجل بتحريرها، وبدأوا يسعون حقيقة في مسألة أنه يعني العمل على تكميه الأفواه والعمل على يعني مقاومة أي صوت إعلامي حر يريد أن ينقل الحقيقة للخارج. لعله بالمناسبة دكتور وبرضو السادة المشاهدين، زميلنا الإعلامي محمد القيق يعني أوجع الصهاينة بتقاريره وبصوته الإعلامي.
هذا هو الذي يتكلم؟
سنشاهد الآن تقريره، فاعتقل قبل أيام بشكل يعني جدا
فلسطيني.
نعم، فلسطيني. لعلنا نذهب الآن إلى مشاهدة تقرير حول الزميل محمد القيق الذي تم اعتقاله مؤخرا من قبل الصهاينة في رام الله.
لذلك أنت أقم دولة الإسلام في قلبك تقم على الأرض. استعدوا وعدوا واجعلوا في قلوبكم الكثير من الروحانيات، لأن الأيام القادمة لا تحمل الجبناء.
ستظل تفضح بكلماتك التي تفوق تأثير الرصاص حتى وإن قيدوك في سجون مصنوعة من الفولاذ. سرنا سويا ننطق بكلمة الحق، وعهد علينا ألا نتوقف، فلم ولن ننسى أقصانا، كما لم ننسى فلسطين الحبيبة، أمهاتنا الثكلى، أخواتنا المرابطات، أطفالنا الأيتام، وشبابنا الشهداء. أنتم في القلب وعهد علينا، عهد علينا ألا تموت الكلمة في حناجرنا ما دمنا أحياء، حتى ندحر بطشا أطال الجرح فينا. ذلك البطش الذي طال محمد القيق الناشط والصحفي الفلسطيني مراسل قناة المجد الإخبارية في الضفة الغربية المحتلة، الذي أوجع صهاينة وأرقهم دون أن يحمل حزاما ناسفا أو سكينا طاعنا، بل يحمل قلم مناضل وقلبا ينبض بالحرية. وللقيق ذلك الشاب الفلسطيني المناضل باع في مقاومة الاحتلال منذ سنوات طويلة، فهو أسير محرر أمضى أكثر من 3 سنوات في سجون الاحتلال، فقد اعتقل 3 مرات كانت آخرها عام 2008، كما أنه اعتقل 10 مرات على يد أمن السلطة الفلسطينية بسبب مواقفه الرافضة للخنوع للكيان الصهيوني. القيق الذي يبلغ من العمر 32 عاما لم يبدأ نضاله مؤخرا، بل منذ سنوات عدة، حيث ترأس مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت عام 2006 ممثلا عن الكتلة الإسلامية، كما يشتهر القيخ بكتاباته ومواقفه المؤيدة للمقاومة بكل أشكالها. غريب أمر كيان يعتبر نفسه رابع أو خامس قوة في العالم، يرتعب ويخشى ويخاف من حرية الرأي والتعبير، وتلاحق قوته الكلمة بالسلاح، فتغلق إذاعة الخليل وتعتقل عشرات الصحفيين ظنا منها أن المقاومة تموت، لكن أبدا لن تعتقل الكلمة، وأبدا لن تتوقف الانتفاضة، وأبدا لن يهنأ الصهاينة.
مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ينضم إلينا الآن الصحفي والزميل الإعلامي علاء الريماوي، وهو أحد الصحفيين الفلسطينيين. أخي علاء السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم الله.
أخي علاء، اليوم ونحن نتحدث عن الإعلام ودوره حقيقة في قضايا الأمة، ولعلك شاهدت معنا التقرير الذي قبل قليل عن الزميل محمد القيق، بودنا لو تطلعنا عن يعني أبرز التحديات اللي تواجهونها كإعلاميين في يعني إبراز وتوضيح الصورة، صورة القضية الفلسطينية، ما تواجهونه من الصهاينة.
نعم، عندما نتحدث عن أولا لابد من التحية لكم ولضيفك الكريم الكبير، وأيضا التحية الكبيرة أيضا للزميل الحبيب محمد القيق، هذه الشخصية التي يعني دفعت ثمن الكلمة الحرة والقدرة على التعبير وفضح السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة، والتي كانت تقارير على قناة المجد تعبر عن طبيعة الجرائم الإسرائيلية التي قامت بها ضد الشعب الفلسطيني. 97 شهيد كانت نبض تقارير أخي محمد، و أكثر من 10,000 مصاب كانت نبض أيضا تقارير محمد. إسرائيل حاولت أن تخفي الحقيقة، حاولت أن ترسم صورة عن ديمقراطيتها التي عرفت في قطاع غزة، والتي عرفت في الضفة الغربية، وعرفت في المخيمات الفلسطينية. هذه التقارير الإسرائيلية التي ظلت تحكي رواية الكذب، جاء مثل محمد وزملائه من الزملاء الصحفيين الذين نعتز بهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في الأرض الفلسطينية، لتحكي الحقائق، لتحكي كيف يتم إعدام طفل فلسطيني يبلغ من العمر 11 عاما، كيف تعدم فتاة فلسطينية بعمر 13 عاما أمام الكاميرات، ثم يزعم بأن هؤلاء الفتية، هؤلاء النساء يؤدين دورا مقاوم خلال عمليات الطعن التي يعني تمتد على طول الأراضي الفلسطينية. اليوم يأتي الحديث عن محمد وإخوان محمد الذين عايشناهم في المعتقل في فترات ماضية، وكان التهمة الوحيدة التي تسوقها إسرائيل بأنكم تشكلون خطر على أمن إسرائيل. عندما يدار الحديث في المحاكم الإسرائيلية، ما الخطر؟ تعريف الخطر، ما هي الخطورة التي يشكلها صحفي فلسطيني؟ تكون الإجابة باختصار افتضاح الصور، تشويه صورة إسرائيل. عندما نتحدث عن تشويه دولة الكيان، نتحدث عن الحقائق، نتحدث عن وحي ما تصنع الجريمة الإسرائيلية. إسرائيل استهدفت الكاميرا في فلسطين، استهدفت القلم، استهدفت الوجود الكياني المعرفي لدى الفلسطيني، الذي نجح من خلال الأدوات البسيطة أن يصدر رؤية وثقافة للعالم أجمع، يقول للعالم بأن هنا شقيق الكعبة المكرمة في المسجد الأقصى بات هو المسار الحقيقي الذي يجب أن تتجه إليه الأمة. نعم. أشار إلى الإنسان الفلسطيني المسلم الذي يحب كل المسلمين ويتعايش معهم، بل يشكل حاضن الدفاع عن الأمة، يقول لهم هنا كانت راية الشهادة، ويقول أيضا للعالم إن هنا قضية إنسانية مر عليها قرن من الزمن. نعم. تحت دائرة المقصلة.
أخي علاء، لو تسمح لي بس،
من الصحفيين الذين أبدعوا في نقش صورة حقيقية لحالة الفداء لصدق الكلمة ومضاء القلم الذي عبر عن شاعرية الحضور وشاعرية المقاومة وشاعرية الفداء.
نعم. أخي علاء تسمعني؟
الحقيقة والحقيقة فقط.
أخي علاء بس لو يعني حقيقة أود أن أستثمر وجودك معنا. أنا بودي كإعلامي ومن خلال زملائك الإعلاميين، إلى أي مدى تشعرون بالألم الذي تحدثونه حقيقة في هؤلاء الصهاينة من خلال المادة الإعلامية التي تقدمونها للأمة وللعالم بشكل أوسع؟
نعم، نحن على كل يعني هكذا نصنع الخبر وهكذا نصنع التقرير، نحاول أن نلملم جراحنا، دائرة التعاطف النفسي والوجودي، أيضا نحاول أن نجمع قوانا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن ينصنع ويعتقلنا ويداهم بيوتنا ويجري عمليات مداهمة لكل ما يمتنا من صلات، ثم نمضي نحن أمام دائرة الحقيقة نرسمها من خلال الحدث، ثم من خلال الرواية، ثم من خلال فضح الكذب الإسرائيلي.
نعم.
ثم نذهب لنخرج الصورة الرئيسية التي تقول بأن هناك حدث حقيقي يجري على الأرض تريد إسرائيل تغييبه والعالم الغربي يريد تغييبه. لأجل ذلك نحن نقول عبر المجد وعبر القنوات التي تساند الشعب الفلسطيني، نحن وإياكم في مواجهة الكذب الصهيوني، نحن وإياكم.
نعم.
في مواجهة التعمية الإسرائيلية لقضايانا وقضايا أمتنا.
شكرا زميلنا علاء الرماوي الصحفي الفلسطيني، شكرا لك على هذه المداخلة الرائعة. دكتور محمد، الإعلام يعني هذا نموذج من الإعلام الذي يقدم رسالة للأمة. نموذج في رام الله، في فلسطين، في غزة، في كل أنحاء فلسطين، وهناك نماذج كثيرة في دول كثيرة إسلامية تقوم يعني حقيقة بدور حقيقي للإعلام في توجيه الأمة وفي نقل الصورة الحقيقية لما يدور في هذه البلاد. يعني لعله الشيء بالشيء يذكر، يعني زميلنا محمد القيق يعني من اقتحم منزله أكثر من 100 جندي إسرائيلي من أجل أنه لم يكن يحمل سلاحا أو يقاوم بسلاحه، وإنما كان
كلمة.
الكلمة هو التي يقدمها والصورة والحقيقة.
أسأل الله أن يفرج عنه يا رب. أسأل الله أن يفرج عنه. إخواننا في فلسطين رجال وأبطال أثبتوا رجولتهم وبطولتهم، أثبتوا شجاعتهم، أثبتوا أنهم رقم لا يتجاوز بفضل الله تعالى. وبالمناسبة الإخوة في فلسطين هم نقلوا المنطقة كلها نقلة رائعة عظيمة إلى صحوة جليلة بجهادهم العظيم الذي بدأته حماس فضل الله تعالى عام 1407، يعني سنة 87. هم ابتلوا بعدو صعب حاقد، لكن بإذن الله تعالى رجال، ولقنوه ويلقنونه وسيلقنونه درسا لن ينساه، سينتهي بإذن الله تعالى بخاتمة الحسنى والصلاة في مسجد الأقصى عما قريب.
نعم.
إن شاء الله.
طيب دكتور محمد، يعني ونحن نتحدث عن يعني يمكن موضوعنا الرئيس الإعلام ودوره في قضايا الأمة، نجد أنه الإعلام يعني الآن أصبح سواء يعني تأثيره سلبا أو إيجابا يلعب دور كبير في تغيير المفاهيم، يلعب دور كثير في تلبيس الأمور على الكثير من وخاصة حقيقة يعني عامة الناس أو المتابعين، بل وصل هذا التأثير أحيانا حتى على مستوى المثقفين. يعني الآن نحن في ظل الوضع الذي نعيشه في كثير من الدول الإسلامية، ما الذي يتوجب على القائمين على الإعلام، ما الذي يتوجب حتى على العاملين في هذا المجال أمثال زميلنا محمد أو غيره في الكثير من البلاد للتركيز عليه في الفترة حتى يوصلوا حقيقة الصورة الحقيقية والواضحة للعالم كله فيما يواجهونه؟
الإعلام بلغ من تأثيره أنه يشارك في تنصيب رؤساء وعزل الرؤساء. في مصر الذي شارك في عزل الرئيس مرسي وبقوة هو الإعلام، الإعلام الذي تضافر على هذه المهمة القذرة الإعلام لا شك. في أمريكا الذي يأتي بالرؤساء هو الإعلام، هو مدى ظهور هذا المرشح في الإعلام، مدى قوته ودفع الأموال يظهر أكثر فالناس تختاره. نحن أخي أمة تعثت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن عندنا مهمة أخرجنا من أجلها للناس، وهي هدايتهم وإرشادهم.
صحيح.
هداية الخلق إلى الحق، هداية الخلق إلى الحق. اليوم الإعلام يمثل حقيقة الجزء الأكبر من وسائل هذه الهداية شئنا وأبينا. هو الطريق الآن لقلوب وعقول الناس. يعني أنتم لم أخذ أنا يعني أنتم ذكرتم الآن تقرير اليهودي الصهيوني وماذا يصنع الإعلام في عقول الناس. أنا أقول لك أنت إعلامي صححني ربما أخطئ في كلامي هذا لكني مقتنع به. كم أثر الإعلام الصهيوني على عامة الجماهير الإسلامية؟ يعني أنا أظن والله أعلم أنه لا يكاد يذكر الإعلام الصهيوني، يعني أنه مرفوض. أنت مجرد ما تقول كلمة صهيونية أو يهودية أو إسرائيل، ونحن لا نوافق على كلمة إسرائيل طبعا، أنك إسرائيل هو نبي الله يعقوب، نقول الكيان الصهيوني كان مسخ إعلام الكيان الصهيوني. مجرد ما تذكر هذه الكلمة أمام أي أحد سينفر منها طبيعة الناس، فضل الله تعالى عندهم حصانة. لكن الإعلام الفاسق الفاسد الماجن الذي يدمر شبابنا، ما هو؟ هو للأسف هو جزء منا، هو يديره أناس منا، محسوب علينا، هو أشد علينا من الإعلام الصهيوني والأمريكي والغربي.
الإعلام المحسوب على الأمة الإسلامية وعلى البلاد الإسلامية طبعا. وهو قد يكون دوره معاكس.
طبعا أنا هنا أتعجب أنكم أنتم ذكرتم أنه هو صحيح، يعني لابد من ذكره أن الإعلام الصهيوني لبس الحقائق وقلب كذا وكذا. أين أنتم من الإعلام العربي الذي ما يلبس الحقائق فقط، الذي يزور الحقائق والذي يقلب العقول والقلوب والذي يغير المفاهيم ويغير التقاليد الإسلامية الرائعة التي درجنا عليها، يبعد الناس عن عباداتهم، يبعد الناس عن كل حسن ويقربهم إلى كل سوء. هذه مصيبة لابد أن نقوم في وجهها، وأفضل قيام حقيقة وتقوية القنوات الإسلامية والعناية بها والارتقاء بها لتستطيع أن تواجه هذا المد الطاغي المدفوع بأموال لا حصر لها، المدفوع بطاقات مدربة على الخبث وعلى كيفيات التغيير للعقول والقلوب، وأنتم جزء إن شاء الله من هذا التغيير. المطلوب طبعا، وهذا جواب سؤالك، أن يكون الإعلامي ملتزما بهذا الدين، لأن هذا الدين هو الكفيل بإسعاد الناس، هو الكفيل بحمايتهم من السوء والباطل، هو الكفيل برقيهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فالإعلامي الحق هو الإعلامي الذي يلتزم معايير الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام وإرشادات هذا الدين العظيم ليصل إلى قلوب والعقول بطريقة مناسبة. الإعلامي الحق هو الذي أيضا يرتقي بأسلوبه وطريقته ليستطيع أن يوصل المعنى إلى الناس. يعني نحن نعاني أيضا في الإعلام، في بعض وسائل الإعلام الإسلامي، من الارتجال والضعف. بعض القنوات يعني تعاني من هذا، عليها أن تحسن من أدائها وتحسن من طريقتها تستطيع أن تصل إلى الناس بطريقة مناسبة. اليوم الناس عندهم النقد الإعلامي، عندهم الذكاء في تقويم وسائل الإعلام، فإذا وجدوا ضعفا انصرفوا عنه، وهذا ما ليس في مصلحتنا. فينبغي نحن فعلا أن تتقوى هذه القنوات بشكل جيد، وأن يكون لها بإذن الله تعالى أثر مناسب وقوي على المشاهد عقله وقلبه.
نعم، معنا الآن على الهاتف الزميل صلاح عبد الشكور رئيس المركز الإعلامي الروهنجي. أخونا صلاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أخي صلاح، أول شيء يعني نشكر لكم جهودكم الرائعة في إبراز القضية الروهنجية، ويعني يمكن السؤال اللي يعني ودي أبتدئ به معك، لماذا لا تزال حقيقة الصورة غائبة في القضية الروهنجية على مستوى الأمة؟ يعني
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر لكم يعني طرحكم لهذا الموضوع الحيوي والهام في واقع أمتنا اليوم. قضية مسلمي الروهنجيا وهم مسلمو الأقلية الروهنجيا في بورما ميانمار، طبعا لو أردت أن أذكر لك السبب الأول يأتي أن النظام الميانماري في بورما اعتمد على سياسة تكريم الأصوات بشكل كبير وإسكات جميع الأصوات التي تنادي بحقوق هذا الشعب. يعني تخيل أخي الحبيب، يعني في أراكان هذا الإقليم أو هذه الولاية التي يعني يذبح فيها المسلمون ويضطهد فيها المسلمون بشكل كبير، يمنع المسلم من أخذ جوال، من التقاط صورة، من عمل أي شيء. بل هنالك في المعتقلات السرية ميثاق المساجين ممن يعني تهمهم أنهم ينقلون أخبار الخارج. هذا السبب الأول. السبب الثاني يقول حقيقة يعني العالم الإسلامي مع كثرة جراحاته ونكباته لم يعد يعني يدرك أو يلاحق هذه القضية التي تقع في يعني جنوب شرق آسيا في المنطقة النائية البعيدة عن قلب العالم الإسلامي. هذا سبب. السبب الثالث أن هنالك حقيقة أقول كان في الماضي فعلا تقصير كبير وواضح، ولكن أستطيع القول في هذه اللحظة التي يتحدث فيها أن هذا التقصير ولله الحمد يعني استفاق كثير من وسائل الإعلام، وأصبحوا يعني يضعون قضية الروهنجيا من أولويات الطاقة وسائل الإعلام. نحن لاحظنا في الثلاث السنوات الأخيرة أن هنالك حركة ونحن أيضا حقيقة لا أبرئ ساحة الروهنجيين، نحن أبناء القضية أيضا كان لدينا قصور في السابق، ولكن من فضل الله جل وعلا كان في هذه المرحلة التي تعيش القضية يعني مرحلة منعطف خطير، شباب حقيقة ناضجين وخاصة من أبناء المملكة العربية السعودية الذين تربوا على هذه الأرض واحتضنوا من قبل هذه الدولة المباركة في المملكة العربية السعودية، أصبحوا يعني يصدحون بهذه القضية في الشرق والغرب عبر مختلف وسائل الإعلام، وأصبحت هنالك ولله الحمد يعني مراكز إعلامية متخصصة، أصبحت وكالات أنباء تغذي جميع وسائل الإعلام بأخبار هذه الأقلية.
أستاذ صلاح، يعني الآن يعني هل بصفتك رئيس للمركز الإعلامي الروهنجي، هل من خطوات الآن يعني قادمة، خطوات عملية تحرصون على تنفيذها من أجل إبراز القضية بشكل أوسع، من أجل الوصول بهذه القضية لكل مسلم؟
أحسنت، لدينا حقيقة يعني أمنية، وأستطيع القول أن الأمنية بدأت يعني تتبلور على أرض الواقع لإطلاق أول قناة فضائية، هذا حقيقة حلم بعدة لغات، باللغة الروهنجية التي هي لغة اللغة الأصلية للعرقية، وأيضا بلغة بورميس اللي هو لغة أهل بورما، وأيضا باللغة العربية والإنجليزية. هنالك حقيقة خطوات جادة في هذا الموضوع، وهنالك يعني نشطاء بدأوا العمل والتخطيط لهذا الموضوع. أمر آخر حقيقة يعني المركز الإسلامي البسيط الذي نحن نديره استطاع أقول بفضل الله وبفضل جهود يعني بسيطة من عن طريق الإعلام الجديد، عن طريق العلاقات العامة مع وسائل الإعلام، إيصال هذه القضية. أقول لو تبنت كل وسائل الإعلام أن تضع يعني أولوية من بين برامجها وجدولها وأجندتها الإعلامية، تستطيع بإذن الله هذه الوسائل إيصال صوت العالم. نحن في المركز الإعلامي حقيقة، وأنا أوجه دعوة لكل وسائل الإعلام التي تتابع هذه الحلقة، أننا حقيقة نناشدهم أن لدينا حقيقة استعداد للتعاون التام لطرح قضيتنا بأي شكل، مرئي أو مسموع أو مقروء، بأي طريقة يعني كانت، نحن مستعدون للتعاون، وقد تعاوننا حقيقة مع كبريات القنوات الفضائية، والحمد لله القضية في طريقها إلى الظهور بشكل أبرز وأوضح في المرحلة القادمة بإذن الله.
الأستاذ صلاح عبد الشكور رئيس المركز الإعلامي الروهنجي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. دكتور محمد، يعني هذا برضو آخر نموذج آخر لما يقوم به بعض الإخوة الإعلاميين من دور في يعني حقيقة إبراز قضايا الأمة، قضية مغيبة بشكل كبير. ويمكن زميلنا صلاح في الختام كان يعني كمناشدة لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام اللي موجودة في بلادنا الإسلامية وبعضها يعني قوي وبعضها عنده صوته قوي، مناشدة إنه يعني عندهم مجال كبير للتعاون حتى تبرز هذه القضية اللي تعتبر من أهم القضايا الآن في الوقت الحالي.
وجزاكم الله خير على هذا الاتصال الجليل وجميل. عندنا هذه القضية مهمة جدا، قضية مسلمي البنغلاديش وجماعة الإسلامية يعدم قادتها الآن، قائد تلو الآخر والمسلمون لا يكادون يعرفون، قضية مسلمي كشمير، قضية مسلمي جنوب الفلبين. يعني هناك قضايا، جزاكم الله خير سلطتم ضوء على الآن سريعا، ولو تسلط الضوء عليها بشكل جيد حتى يفهم الناس. عندنا قضية مسلمي تركستان، يعني لو أن عملنا استفتاء في الجامعات والمدارس وعموم المسلمين أين تقع تركستان الشرقية، طيب ربما لم يعرفوا تركستان الشرقية التي احتلت بعد فلسطين بسنة، يعني الآن 70 سنة وأكثر من احتلال، هذه تعاني الأمرين اليوم وتقاسي ما تقاسي 35 مليونا من البشر في تركستان الشرقية، يعدم قادتهم، تهجر فتياتهم، يعتدى عليهم، يمنعون من الصيام في رمضان كذا. 35 مليون، تصور هؤلاء لو نصارى لا قامت الدنيا لم تقعد، لكنهم أنهم مسلمون.
ولعل دكتور يعني يمكن السؤال اللي ودي أطرحه عليك وأسمع إجابته بعد الفاصل، يعني حقيقة الدور الذي لعبه الإعلام في تغييب المسلمين عن قضايا أمتهم، يعني الآن قضايا كثيرة موجودة ومهمة، بل وأحداث تحدث جوهرية في حق الأمة الإسلامية، لكن الأمة بالعموم مغيبة، شبابها مغيب، فتياتها مغيبين، حتى يمكن النخب مغيبة عما يحدث في هذا الجانب. لعل نسمع إجابتك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من لقاء خاص حول الإعلام وقضايا الأمة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومع ضيفنا الدكتور محمد موسى الشريف حول الإعلام وقضايا الأمة. دكتور محمد، يمكن قبل الفاصل كنت سألتك سؤال إلى أي مدى حقيقة لعب الإعلام دور في تغييب يعني في تغييب الأمة عن أهم قضاياها في الوقت الحالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو من أين يستقي الجيل الجديد معلوماته؟ أولادي وأولادك يبدأون في المدرسة. في المدرسة أكثر البلاد الإسلامية الأكثرية الكافرة الساحقة لا تدرس في المناهج هموم الأمة في قسم التاريخ على سبيل المثال. أيضا يدرس الأمة الأجيال أن هنالك أجزاء من البلاد الإسلامية محتلة، أن هنالك بعض القضايا الخطيرة في الأمة كذا. لا، يدرسونهم تاريخ الأشوريين، البابليين، الكلدانيين، الفينيقيين، الفراعنة كذا. يا جماعة هذا تاريخنا وهذا كذا. فينشأ الطفل منذ صغره على الجهل بواقع أمته. طيب هذا واحد، هذا من أهم المصادر. مصدر آخر الإعلام. طيب وسائل الإعلام في الماضي وفي الحاضر يعني إلى حد كبير ما تلقن هذا الجيل أيضا أهم المشكلات الموجودة في مجتمعاته الإسلامية،
بل تشغل بأشياء
خطيرة جدا كما هو معلوم. طيب اليوم فتح الله سبحانه وتعالى علينا بوسائل بفضل الله طبعا وسلاح ذو حدين بوسائل التواصل أو وسائل الإعلام الحديثة، التويتر والفيسبوك واليوتيوب وكل ما على الإنترنت، وهذا أمر عظيم وجليل. أصبح المسلمون الواعون منهم يتداولون المقاطع التي تزيد من وعي الأمة ويتداولها الشباب الحمد لله رب العالمين. ولا لو ترك الأمر للإعلام الرسمي أو الإعلام المسيطر بغض النظر من هو فكارثة فعلا، لأنه يهتم تماما بتجهيل الشباب وإبعادهم عن مشكلات الأمة الحقيقية وإشغالهم بالتوافه من الأمور وإشغالهم بالحرام وإشغالهم بتسلية الماجنة الفاسقة التي تفعل بهم الأفاعيل. فيصبح الشاب أكبر همه في الحياة هو أن يفوز فريقه، أو أكبر همه في الحياة أن يسمع أغنيته المفضلة، أو أن يرى فيلمه المفضل، أو أن يرى نجمه كما يسمى المفضل. أما قضايا الأمة وأهمية هذه القضايا ومعرفة هذه القضايا فهو في واد وهي في واد آخر. وهذه جريمة يرتكبها أولئك القائمون على الإعلام في حق الشباب، جريمة وجريمة كبيرة يعني تستحق المحاكمة فعلا وليست مجازا،
بل في حق الأمة حقيقة. الأمة بشكل عام.
نعم.
أستميحك عذر دكتور، ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد الصويان رئيس تحرير مجلة البيان. يعني مجلة البيان كان لها تجربة رائعة جدا وتجربة ما زالت موجودة في رصد قضايا الأمة. دكتور أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيدين بوجودك معنا في هذه المداخلة، وخاصة وأن حديثنا حول الإعلام وقضايا الأمة. ومجلة البيان إحدى يعني واحدة من أهم الوسائل الإعلامية التي لعبت وما زالت تلعب دور كبير جدا في إبراز قضايا الأمة.
حياك الله وحيا الله فضيلة الدكتور محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يبارك في جهودكم جميعا.
آمين وإياكم.
دكتور أحمد، بودنا فقط في يعني بشكل مختصر يعني لو تطلعنا على أهم ملامح يعني الدور أو دور مجلة البيان في يعني حقيقة التركيز على قضايا الأمة في كل ما تطرح عبر صفحاتها على مدار هذه السنوات كلها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قد لا يكون مناسبا أن أتحدث عن مجلة البيان بهذا الشكل، لكن يعني أنا سوف أعلق على ما سمعت من يعني كلام فضيلة الدكتور محمد ويعني تعليقات أيضا بقية المداخلين. يعني أنا أتفق مع فضيلة الدكتور بأن التحدي الذي يواجه الأمة الآن هو تحدي كبير وخطير جدا، وأحد أدوات هذا التحدي هو الجانب الإعلامي. نحن يعني الآن نخوض معركة وعي بكل ميادينها ومجالاتها، سواء في الوعي الاجتماعي، الوعي الفكري، الوعي السياسي، في جميع الميادين. والعصر الذي نعيشه يعني يمكن أن نسميه بعصر يعني حرب الأفكار. في وقت مضى من الأوقات في أوائل الاستعمار يعني كنا نتحدث عن غزو الفكري، الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة أو طور جديد وهو طور يعني حرب الأفكار. وأذكر أن المفكر الفرنسي روجيه جارودي في كتابه الشهير أمريكا طليعة الانحطاط ذكر بأن الإعلام الأمريكي سواء الإعلام السينمائي القيمي الذي كان يحمل الأخلاق والأفكار والمثل يقول بأنه أثر تأثير يعني غاية في القوة على أوروبا، وأوروبا يعني بعراقتها انهارت أمام هذا الغزو الحضاري الأمريكي واضطرت للركوع أمام هذا الغزو الأمريكي. ولهذا يعني رفع وزير الثقافة الفرنسي في وقت مضى من الأوقات ما سمي بشعار الاستثناء الثقافي لحماية المجتمع الفرنسي من تأثيرات السينما الأمريكية سواء من الجانب القيمي والأخلاقي أو من الجانب الفكري والسياسي. فإذا كانت أوروبا قد انهارت أمام الغزو الإعلامي الأمريكي فكيف ببلادنا العربية والإسلامية التي للأسف الشديد الآن هناك عدد من القنوات يعني المنتمية لبلادنا العربية دورها أن تنقل الأفلام الغربية أفلام هوليوود وغيرها تدبلجها وتقدمها باللغة العربية وتسوق لقيم وثقافة وحضارة الغرب. هذا التحدي أنا أعتقد بأنه من أخطر أنواع التحدي. صحيح. وأنتم أشرتم مثلا إلى قضية تشويه الوعي في قضايا الأمة الكبرى. أنا أعطيك مثال واحد في القضية الفلسطينية، ونحن الآن نشهد يعني صراعا قويا في قضية القدس. أحد الباحثين أجرى دراسة على مكانة القدس في الإعلام التلفزيوني الرسمي العربي، وكانت النتيجة مذهلة مذهلة جدا. يعني وجد بأن يعني حظ القدس في المادة البرامجية لا تتجاوز 1% من الاهتمامات هذه القنوات الرسمية. فإذا كانت القدس لا تمثل 1% معنى ذلك أن بقية القضايا الأخرى يعني دون ذلك، وهذا يعني أن الأمة مغيبة تغييبا كبيرا عن قضاياها الكبرى، عن القضايا الجوهرية التي تمس وجودها الحضاري وقوتها الحضارية.
صحيح.
ولهذا مرة أخرى نعم نحن نشهد معركة وعي كبيرة جدا، وأنا أعتقد بأن الإعلام الإسلامي سواء الإعلام الصحفي المكتوب مثل مجلة البيان وغيرها من مجلات الأمة، يعني انفراد الصحافة الإسلامية يوجد أكثر من والله الحمد يعني 60 مؤسسة صحفية ناطقة باللغة العربية.
نعم.
أيضا الإسلام الراهي الهادف يعني أكثر من 100 قناة.